بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا بالأمس قد تكلمنا عن مسائل الطواف، وذكرنا أن الطائف إنما يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر، وأن الطواف لا يصح إلا بجعل البيت عن يسارك وأنت تطوف، فلو جعلت البيت عن يمينك وطفت ما صح طوافك، إنما تطوف جاعلا البيت عن يسارك. وكما قلنا، البدء يكون من عند الحجر، والانتهاء يكون من عند الحجر أيضا. ولا يصح الطواف إن كان بعضك داخل الكعبة. لو كان بعضك داخل الكعبة ما صح طوافك. كيف؟ هل يمكن أن يطوف الإنسان وبعضه داخل الكعبة؟ الجواب نعم. إذا سار على الشاذروان، والشاذروان هذا الجدار الملتصق بالكعبة المائل الذي عليه الحلق التي تمسك به بستار الكعبة، هذا الشاذروان من الكعبة. فإذا طاف الإنسان وهو يسير على الشاذروان، كما يفعل كثير من الناس الذين يحرصون على تقبيل الحجر، فتجده بين الركنين يرقى على الشاذروان، يصعد عليه. ترى الناس يصعدون على هذا الجدار المائل الذي هو ملاصق بجدار الكعبة، هذا المائل يصعدون عليه، يمسكون الدور أو السرة حتى يقبلوا الحجر، ويعدون هذا من الشوط من الطواف. الطواف لا يصح، لأن الذي يرقى على الشاذروان يكون جزء منه داخل الكعبة. لما؟ لأن الشاذروان من الكعبة، لأن الشاذروان من الكعبة، وحد جدار الكعبة مع آخر جدار الشاذروان. ومثل ذلك الذي يطوف من داخل الحجر، من داخل الحجر، فالذي يطوف من داخل الحجر طاف من داخل الكعبة، لا يصح طوافه، لأن الحجر جزء كبير منه من الكعبة، كما أن الشاذروان من الكعبة. فالحجر منه نحو 6 أذرع أو 7 أذرع من الكعبة. والسبب في ذلك، يعني في إخراج هذا الجزء من الكعبة عن الكعبة، أن قريش هي التي أخرجته، هي التي قصرت الكعبة عن بنائه الأصلي. ولما فعلت ذلك؟ لسبب. ما هو؟ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا بنى الكعبة على القواعد. أية قواعد؟ القواعد التي كانت موجودة قبله، القواعد التي كانت موجودة قبله، قبل إبراهيم الخليل. لأنه كما ذكر أهل العلم أن الكعبة موجودة قبل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم، واختلفوا في أول من بناه، فقيل أول من بناه آدم صلى الله عليه وعلى نبينا، وقيل أن أول من بناه الأنبياء قبل خلق آدم، ثم جدد بناءه آدم. وذكروا أن آدم حج البيت، وقالوا ما سميت عرفة عرفة إلا لأنه تعرف على زوجه بها، والله أعلم أكان ذلك أو لا، لأنه ليس ثم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار الرواة، أخبار أهل التاريخ والعلم عند الله. قالوا والبيت تهدم زمن الطوفان. زمن الطوفان يعني في زمن نوح، في زمن نوح حين أغرق الله الأرض ومن عليها، حين أمر نوحا، حين كذب الناس نوحا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثم ناس إلا قوم نوح، لم يكن على وجه الأرض بشر إلا من كان حاضرا عند نوح. فنوح صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه أمره الله أن يبني الفلك، أن يصنع الفلك، فصنع الفلك. وأمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فحمل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من كل مخلوق زوجين، يعني ذكر وأنثى، لأن الله أراد أن يغرق الأرض ومن عليها، فبالتالي كل الحيوانات ستغرق ستهلك. ولذلك أمر نوح أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين، وأن يحمل أهله معه، قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. إلا من سبق عليه القول من أهله اثنان، زوجه وابنه، والذين آمنوا معه خلال 950 سنة اختلف أهل التاريخ في عدد الذين أسلموا، فأقصى ما قيل 80 شخصا ما بين ذكر وأنثى، وأكثر ما قيل 12 إنسانا ما بين ذكر وأنثى، 12 إنسان بما فيهم أولاده وأزواج أولاده، أولاده وأزواج أولاده. فلما جاء أمر الله عز وجل قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فلما فار التنور أغرق الله عز وجل الأرض، فتح الله أبواب السماء، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فأغرق الله الأرض، قالوا فتهدمت الكعبة وقتئذ، تهدمت الكعبة وقتئذ. ثم أعاد البناء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ولذلك ما قال الله في كتابه وإذ يضع إبراهيم القواعد من البيت، إنما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، معناها القواعد موجودة وهو رفع عليها البناء، وهو رفع عليها البناء. وكان البيت رضما كما في حديث ابن عباس، كان البيت رضما يعني حجارة مرصوفة بعضها على بعض، ليس بينها ملاط، ليس بينها طين أو مادة تمسك، إنما البناء عبارة عن حجارة مرصوفة بعضها على بعض. فكان البيت رضما وبقي هكذا زمانا إلى زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن البيت في واد، والأمطار إذا جاءت إلى عهد قريب حتى صنعت هذه المصارف التي صنعت جزاهم الله خيرا، الحكومة الراشدة حين أنشأت هذه المصارف للمياه والمجاري، صارت مياه السيول لا تأتي البيت. وإلا قديما قبل إنشاء هذه المصارف كانت الأمطار إذا جاءت وجاءت السيول من جبال مكة والطائف غرق البيت، غرق البيت. إلى قبل 70 سنة أو 60 سنة كان يحصل هذا الأمر، إذا جاءت السيول كان البيت يغرق. فهكذا كان الحال في الجاهلية، إذا جاءت الأمطار تتهاوى جدرات الكعبة. وحصل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بنحو 5 سنين. وكان البيت قد تهدم لكثرة الأمطار والسيول حتى أزيل سقفه وتثاوى وسقط سقف البيت، فلم يكن للبيت ثم سقف، وكانت جدراته قد تهاوت لأنها كما قلنا حجارة مرصوفة بعضها على بعض لا يمسكها شيء، فتهاوت لكثرة الأمطار وتقادم الزمان. فلما كان قبل مبعثه 5 جاءت السيول والأمطار الغزيرة حتى تهاوت معظم جدرات البيت. فاتفقت قريش على إعادة بناء البيت، تشاوروا هل يبنون على ما بقي أو أنهم يزيلون البيت بالكلية ويعيدون بناءه. اختلفوا في ذلك، فبعضهم قالوا بناء بناه إبراهيم لا تزيلوه بل ابنوا عليه، وبعضهم قالوا هذا الذي بقي جدار متهاوي لا يحمل الثقل فوقه، فلا بد من إزالته. وكان ممن قال بهذا عبد الله بن جدعان وهو من أشراف قريش في الجاهلية. فخالفته قريش قالوا نخشى أن يحصل ما حصل حين غزا أبرهة. حين غزا أبرهة يعني إن أردنا هدم البيت فنبنيه على ما بقي. فقال لا بل نهدم ما بقي. فقالوا لا نفعل، إن شئت فعل أنت. فأراد أن يفعل، وخرجت قريش من مكة خوفا من عقوبة الله عز وجل وخوف أن ينزل العذاب، ولحقت برؤوس الجبال. فأصبح عبد الله بن جدعان وقد حمل المعول على منكبه وأتى البيت، ثم وضع المعول بين الحجارة وقال ودعا الله عز وجل وذكر أنه ما أراد إلا خيرا، ما أراد إلا تعظيم البيت، ولم يرد إهانة البيت بهدمه، إنما ما أراد إلا تعظيم البيت. وأخذ ينقض البيت حجرا حجرا، والناس ينظرون إليه هل تنزل عليه عقوبة، تنزل عليه صاعقة. نعم، قبل ذلك حين أرادوا بناء البيت منعهم من ذلك مانع، وهو قالوا كان في جب الكعبة، والكعبة فيها جب يعني بير قد ردم الآن، وفيه كنز الكعبة. هذا الكنز كنز كبير جدا، فيه غزالتان من ذهب مما أهداه التبان أسعد ملك اليمن حين قدم البيت وطافه وعظمه، وهو أول من كسى الكعبة. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان بقرون. وتبان أسعد هذا أحد ملوك اليمن، وهو أول من أدخل اليهودية إلى اليمن، وكان رجلا صالحا. كان أهل اليمن على الوثنية، وكانوا يعبدون نارا لهم تخرج من غار. وهذا الرجل غزا الجزيرة بأسرها وكون له دولة كبيرة، حتى أنه قدم المدينة التي كانت تدعى يثرب فسماها النبي المدينة، فحاصرها في الجاهلية وافتتحها وملكها ووضع ابنه عليها على المدينة، وخرج إلى الشام والعراق يغزوها. فكان بين ابنه وبين أحد أهل المدينة خصام، لأن ابن الملك عدا على حائط رجل من أهل المدينة يريد ثمره، فجاءه صاحب الحائط بمنجله وضربه وقال إنما الثمر لمن أبر، فقتله. فلما قتله جاء الملك بعد زمن، بعد أن انتهى من غزاته، ومر بالمدينة وإذا به يرى ابنه قد قتل. فلما رآه قد قتل قتله أهل المدينة، أعلن الحرب عليهم وحاصرهم، وبقي مدة يحاصرهم ويقاتلهم. وكان أهل المدينة يخرجون يقاتلونه نهارا ويخرجون ليلا بقراهم يقدمون له الطعام، يقولون هؤلاء ضيفان، هؤلاء أغراب ضيوف ما عندهم طعام، ففي الليل يقرونهم يخرجون لهم الطعام، وهذا من كرم أهل المدينة. وفي النهار يحاربونه لأنه حاصرهم وقاتلهم، ففي النهار يقاتلونه وفي الليل يقرونه. فتعجب من كرمهم أنهم يقرون، وقر الضيف هو الطعام الذي يقدمه صاحب الدار لضيفه. فتعجب منهم، هو عدوهم وحاصرهم ويريد قتالهم، وهم يكرمونه ويضيفونه ويخرجون الطعام إليه. فخرج اثنين من أحبار يهود من المدينة، ذلك أن اليهود بعد السبي البابلي تفرقوا في الأرض كما ذكر الله ذلك في صدر سورة الإسراء، في صدر سورة الإسراء. فلما تفرقوا في الأرض رأوا أن يبحثوا عن الأرض التي ذكرها الله في التوراة التي هي مبعث نبي آخر الزمان. والله قد وصف المدينة في التوراة وأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أرض نخل بين حرتين في جزيرة العرب. فدخلت اليهود جزيرة العرب يبحثون عن تلك الأرض، فبعضهم وصل إلى تيماء ووجدوها أرض نخل بين حرتين، فقالوا هذه هي. فنزلت طائفة من اليهود ثم، وقالت طائفة أخرى لا، ليست هذه هي، ليست هذه الأرض التي وصفت. فتقدموا جنوبا حتى وصلوا خيبر، فلما رأوها وإذا هي أرض نخل بين حرتين قالوا هذه هي. فنزلت طائفة منهم خيبر، وما اقتنع الطائفة، قالت لا ليست هذه، ومضت جنوبا حتى أتت المدينة. فوجدوها كما وصفت في التوراة فقالوا هذه هي مهاجر نبي آخر الزمان فنزلوها واستقروا في المدينة انتظارا لبعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها قرون من ذاك الزمان حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بينهم وبين العرب حروب، وكان كلما حاربهم العرب تهددهم يهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول انتظروا أنتم الآن تقاتلوننا، انتظروا قد أظلنا زمان نبي هو خاتم الأنبياء، فإن ظهر آمنا به واتبعناه وقاتلناكم به قتال فقتلناكم قتل عاد وإرم. يهددون العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون انتظروا إن بعث نبي آخر الزمان اتبعناه وقاتلناكم به حتى نقتلكم قتل عاد وإرم. والله يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا هم أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولذلك كانوا دائما يقولون انتظروا إذا بعث النبي نقاتلكم به صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين جاءت الأوس والخزرج إلى مكة بعد البعثة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل قال بعضهم لبعض هذا النبي الذي تخوفكم يهود به، هذا هو النبي الذي تخوفكم به يهود، لا يسبقونكم إليه، لا يسبقونكم إليه، فسارعوا وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ففازوا وأفلحوا. كتب الله لهم الفلاح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الله على اليهود الشقاوة لكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود لما حاصر تبان أسعد أحد تبابعة اليمن المدينة وحصل ما ذكرت، خرج إليه حبران من أحبار يهود من المدينة وقالوا أيها الملك إنك لن تستطيع على غزو هذه البلدة فإنها محفوظة. قال لما؟ قال لأنها مهاجر نبي آخر الزمان، وهذا الكلام قبل بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم، معناها كانت الشريعة التي ارتضاها الله شريعة موسى صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان، كانت الشريعة التي هي في الأرض شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم فنسخت ما كان قبلها، لأن موسى عيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالتوراة والإنجيل، بالتوراة والإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. فكان هذين الحبرين حبران مسلمان عالمان صاحبا ورع وتقوى، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فدعاياه إلى الإسلام فأسلم. وقال قصيدة أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، يذكر فيها أنه شهد أنه لا إله إلا الله وشهد أن أحمد رسول الله، وذكر في قصيدته فيما أذكر قال فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. يذكر ابن كثير في بدايته حين ذكر هذه القصة أنه ابتنى دارا في المدينة، من؟ تبان أسعد ابتنى دارا في المدينة وأسكنها أحد وزرائه وقال له هذه الدار لأحمد صلى الله عليه وسلم، فإن أدركته فأقرئه مني السلام وأخبره أني مؤمن به صلى الله عليه، وإن لم تدركه أوصي بذلك ولدك. فأوصى الوزير ولده وولده ولده وولده ولده وولده ولده حتى كان آخرهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما يقول أهل السير، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيت أبي أيوب، وهذا يذكره أهل السير. ف كثير من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيت أبي أيوب وكان ضيفا عنده، والأمر لم يكن كذلك، بل أبو أيوب وأبوه وجده وأبو جده كلهم ضيفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيت بيته. يقول كيف تقول أن البيت بناه الأنبياء؟ أنا قلت الأنبياء؟ إذن أخطأت، أنا أقصد الملائكة، إذا قلت الأنبياء هذا سبق لسان. الذي ذكره أهل السير أهل التاريخ، وهذا ذكره الطبري في المجلد الأول، أن أول من بنى البيت هم الملائكة. أنا قلت الأنبياء، طيب نبهوني، هذا سبق لسان مني. أول من بنته الملائكة قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم، أول من بنته الملائكة، ثم جدد بناءه آدم أبو البشر، ثم بناه إبراهيم الخليل. إذن أول من بناه من؟ الملائكة. أنا ظننت قلت هكذا، أنا ظننت أني قلت الملائكة. لا، هذا سبق لسان مني، أنا أقصد بنته الملائكة قبل النبي، قبل آدم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا من نبهته. إذن نعيد حتى لا يشكل على الناس. أول من هذا هكذا ذكروا، والله أعلم، ليس ثم نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولا في كتاب الله قبل ذلك، إنما ما ذكره أهل التاريخ أخذ من كتب أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أول من بنى الكعبة قالوا الملائكة، هكذا الملائكة، ثم آدم صلى الله عليه وسلم. نعم، نعود. فقالوا بأن نعم أي قالوا كان من ذريته، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل داره، إنما نزل بيته، فالمنة للنبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، فهمنا؟ وليس لأحد منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، بل المنة كلها لله عز وجل على نبيه وعلى الخلق. المقصود ثم خرج هذا الملك من المدينة بعد أن أسلم وأخذ الحبرين معه، حتى كان في الطريق فمر بمكة فأمراه أن يأتي الكعبة، وقال له هذا بيت إبراهيم الذي بناه، فأته فطوف به وجز ناصيتك عنده، لأن جز الناصية حلق الرأس من المذلة، والعرب كانوا يرون حلق الرأس من المهانة، ولذلك الإنسان لا يجز ناصيته إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك مالك رحمه الله كما ذكر في الموطأ لا يرى حلق الرأس إلا في النسك، إلا في حج أو عمرة، ولا يرى أن الرأس يحلق في غير نسك، نص عليه رحمه الله تعالى. فتجز النواصي تعظيما لله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي غيره، وكذا في ميميته رحمه الله تعالى. فقال لهما ولم لا تأتيانه أنتما، لماذا لا تأتيان البيت؟ قال لولا ما وضع من الأصنام حول البيت لجئناه، لكننا لا نأتيه لأن أهله وضعوا حوله هذه الأصنام. وهذا يدل على أن الأمر كان بعد عمرو بن لحي الخزاعي. فالمقصود جاء هذا الملك البيت وطوف به وأطعم أهل مكة، وكان ينحر لهم الجزر، ينحر لهم البدن ويطعمهم، وطاف بالبيت وسعى وجز ناصيته وحلق، وهو أول من كسى الكعبة، أول من كسى الكعبة، وأهدى للكعبة غزالتين من ذهب. وكان الناس يهدون للبيت الأموال، وكانت تلقى في جب الكعبة، في جب الكعبة، جب يعني بير داخل الكعبة. وهذا الكنز باق يستخرجه ذو السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع جالس على باب الكعبة ينقضها حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا. وهذا يكون في آخر الزمان. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحجن البيت بعد ياجوج وماجوج زمنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون بعد ذلك. فإذا هد البيت هده ذو السويقتين الحبشي من الحبشة، يهد البيت ويستخرج كنزه. إحنا إيش جاءنا بهذا الكلام؟ عبد الله بن جدعان. نعم. فكانت ثم حية تخرج من جب الكعبة كل يوم، وتخرج وتسير على جدرات الكعبة وتتشمس نهارا، فكانوا إذا أرادوا الدنو من الكعبة فرغت فاها وهاجمتهم، فكانوا يخافون منها، فكانوا يسألون الله عز وجل أن يكفيهم شرها، لأنهم يريدون بناء البيت. وبينما هم كذلك يوما وخرجت الحية من الجب وهي تسير على جدرات الكعبة، وإذا بعقاب هجم عليها من السماء حتى اختطفها، عقاب طائر جارح من الجوارح، اختطف هذه الحية وطار بها، فعلموا أنه قد أذن لهم ببناء البيت، فجاءوا وتناقشوا كما قلنا هل يبنون على ما بقي أو يهدمون البيت. فخرج عبد الله بن جدعان وأخذ ينقضها حجرا حجرا حتى والناس تنظر إليه على رؤوس الجبال. حتى أمس وقد هدم جزءا من البيت، فقالوا ننظر هل ينزل به شيء في ليله أو لا. في اليوم الثاني صباحا ينتظرون، يخرج ولا ما يخرج، أو مات على فراشه، وإذا به أصبح وهو يحمل المعول وخرج. فلما رأوه سالما قالوا هذا أمر قد رضيه الله عز وجل، فنزلوا معه. فلما نزلوا معه أخذوا يهدمون الكعبة حتى هدموها ونقضوها حجرا حجرا، حتى رأوا أساس البيت، حتى رأوا قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم عبد الله بن جدعان، قال لهم هذا بيت الله عز وجل، لا تضعوا فيه إلا مالا حلالا، لا تضعوا فيه مال ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، لا تضعوا فيه درهم حرام، ومالهم أكثره حرام، إما بالسلب أو النهب في الجاهلية، أو أنه ربا، لأنهم كانوا يتعاملون بالربا إلى أن حرم الله ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فكان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا، فقال لهم لا تضعوا في بيت الله عز وجل درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن. فبحثوا عن مال حلال ما وجدوا إلا قليل، قصرت بهم النفقة، ما عندهم مال حلال إلا قليل. فلما قصرت بهم النفقة كيف يفعلون؟ قصروا في بناء البيت، فأخرجوا شيئا من جدر الكعبة، يعني من عرض الكعبة قصروا الجدار، فكان ما بقي هو الذي يسمى الشاذروان، الذي بني على شكل جدار مائل. فهذا من أصل البيت، هذا من أصل البيت، ولذلك إن طفت فوقه ما صح طوافك، لأنك طفت وجزء منك داخل الكعبة، طفت وجزء منك داخل الكعبة. وشرط الطواف أن تطوف وأنت خارج عن البيت، لا يكون جزء منك داخل الكعبة. وأيضا من الجهة الشمالية قصروا الجدار الشامي، فأخرجوا نحو 6 أذرع أو 7 أذرع من البيت، قصروا من الجهة الشمالية وأحاطوا بهذا الجدار الذي هو على شكل نصف دائرة، الذي يسمى بالحجر أو يسمى بالحطيم، يسمى بالحجر لأنهم حجروا جزءا من الكعبة أخرجوه، ويسمى بالحطيم لأنهم حطموا جزءا من البيت فأخرجوه. فلو طاف الإنسان من داخل الحجر طاف من داخل الكعبة ما صح طوافه، والشرط أن يطوف من خارج البيت لا من داخله. ولذلك يتنبه لهذا، لأننا نرى كثير من الحجاج والمعتمرين يطوفون من على الشاذروان، خاصة بين الركنين، حرصا منهم على تقبيل الحجر، فتجدهم فوق الجدار. تلاحظون هذا؟ تلاحظون هذا؟ لا يصح. نعم، داخل الكعبة، نعم، الصلاة داخل الحجر صلاة داخل الكعبة، من صلى داخل الحجر خاصة في الجزء الأقرب، لأن الحجر ليس كله من البيت، إنما 6 أذرع أو 7 أذرع فقط هو الذي من البيت، والباقي أضافوه زيادة، ليس كل الحجر. فلذلك إذا دخل الإنسان الحجر ودنا من جدار الكعبة وصلى، هو داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة. ثم ماذا فعلوا؟ أغلقوا بابا، أغلقوا الباب الغربي وتركوا الباب الشرقي. ثم ماذا فعلوا؟ رفعوا باب الكعبة، وكانت أبواب الكعبة ملصقة بالأرض، كانت للكعبة، كان للكعبة بابان، باب شرقي وباب غربي، باب للدخول وباب للخروج. هكذا بناه الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. فماذا فعلوا؟ رفعوا الباب. لماذا رفعوه؟ حتى لا يسمحوا إلا لأشراف القوم بالدخول، ولا يسمحوا لغيرهم، كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى موضع الحجر اختلفوا من الذي يضع الحجر في مكانه، وكل قبيلة من قبائل قريش تريد أن تنال هذا الشرف، وقريش عبارة عن قبائل، فبنو هاشم قبيلة، وبنو عبد شمس قبيلة، وبنو مخزوم قبيلة، وبنو تيم قبيلة، وبنو عدي، وهكذا. فكل قبيلة تريد شرف وضع الحجر، فتنازعوا وتخاصموا حتى كادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل يدخل عليهم. وبينما هم كذلك وإذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقالوا هذا الأمين هذا محمد رضينا به، هذا قبل بعثته بخمس صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه خصومتهم فأمرهم أن يأتوه بثوب، فأتوه بثوب فأخذ الحجر صلى الله عليه وسلم ووضعه في الثوب، ثم أمرهم أن تخرج كل قبيلة رجلا، يأتي من كل قبيلة رجل وكل رجل يحمل هذا الثوب من طرف حتى يرفع الثوب الذي فيه الحجر إلى قرب موضعه، ففعلوا. فلما فعلوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه بيده في موضعه، فرضي القوم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أكملوا بناء البيت. لكنهم كما قلنا قصروا من أطرافه، فأخرجوا جزءا من الجدار الذي هو الشاذروان، وأخرجوا من الجهة الشمالية نحو ستة أذرع. ما الذي أخبرنا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت البيت، أو قال لنقضت البيت ولا بنيته على قواعد إبراهيم. لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث هذا الأمر فتنة، لأن الناس حديث عهد بكفر، كانوا قريبا في كفر وأسلموا الآن، فقلوبهم لا تقبل تغيير البيت، لأنهم ولدوا ووجدوا البيت هكذا، أو كبروا ووجدوا البيت هكذا، إما هم كهول في سن النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوا زمن البناء، أو هم شباب صغار ولدوا ونشأوا والبيت على هذا الوضع، فالقلوب لا تقبل تغيير البناء. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير في الناس شرا، فقال لأم المؤمنين: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، فإن قريشا قد قصرت بهم النفقة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا قد قصرت بهم النفقة. قال: ولجعلت له بابين ملزقين بالأرض، ولجعلت له بابين ملزقين بالأرض، باب غربي وباب شرقي. فحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حدثت بذلك ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فلما كان زمن خلافته جاءت الأمطار والسيول وتهدم البيت، فلما تهدم البيت نقض البيت كله عبد الله بن الزبير، ورأى إعادة بنائه، وتذكر ما حدثته خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فحفر عن أساس البيت حتى بلغ ماذا؟ قواعد إبراهيم، وأطلع الناس عليه، وإذا بقواعد إبراهيم يعني أساس البيت، يعني أساس إبراهيم الذي رفع عليه البيت، وإذا قواعد إبراهيم كأسنمة الجبل متشابكة، كأسنمة الجمل متشابكة بعضها على بعض، يعني على شكل مثلث، حجارة كبيرة وضعت الطبقة الأولى قاعدتها في الأسفل ورأسها في الأعلى، رأس المثلث، والطبقة الثانية رأسها إلى الأسفل كي تتشابك معها. فحفر حتى أرى الناس قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم رفع البيت على قواعد إبراهيم، ورفع بناءه على ما كان عليه زمن إبراهيم فيما ذكرت له عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له بابين ملزقين بالأرض، بابا شرقيا وهو الباب الموجود الحالي، وبابا غربيا وهو من الجهة المقابلة له، باب للدخول وباب للخروج. فلما كان زمن الحجاج، لما حاصر ابن الزبير ورمى الكعبة بالمجانيق من على أبي قبيس، وكان يرميها بكرات النفط حتى احترقت الكعبة، اعتقدت النيران في أستار الكعبة واحترقت الكعبة وتهدمت وتساقطت، وسقطت حجرة من على جدار الكعبة على رأس عبد الله بن الزبير وهو يطوف بالبيت، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما مات كتب، ودخل الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله ماذا يفعل في البيت، هل يبني ما تهدم من جراء القصف والضرب بالمنجنيق، هل يبنيه على بناء ابن الزبير أو يعيد البيت إلى ما كان عليه في زمن قريش؟ فكتب إليه عبد الملك أن يعيده على بناء قريش، قال: ما لنا ولبدعة عبد الله بن الزبير، ما لنا ولبدعة عبد الله بن الزبير، أعده على ما كان عليه زمن قريش، لكن اترك ارتفاعه، تركه، ترك ارتفاعه على ما زاد عليه ابن الزبير على ما سمع من عائشة رضي الله عنها. لكنه أخرج الشاذروان الجدار من الكعبة وأخرج الحجر. ثم لما جاء عبد الملك بن مروان حاجا بعد أن أعيد البناء وأغلق الباب الغربي وأغلق الباب الغربي وأبقي الباب الشرقي لكنه رفع على ما كان عليه في زمن قريش، جاء عبد الملك بن مروان فحج وطاف، ثم قال: ما أظن عبد الله بن الزبير إلا قد كذب على عائشة رضي الله عنها فيما ذكر. وكان حاضرا أحد أئمة التابعين فقال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، والله قد سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك. قال: ما سمعتها تقول؟ قال: سمعتها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة، أو قال: لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولزدت من الحجر 6 أذرع ولبنيت لها بابين. وذكر ما سمع من عائشة. فسكت عبد الملك قليلا ونكت برأسه إلى الأرض، ثم رفع قال: ليتني تركته وما تولى، يعني ابن الزبير، يعني ليتني تركته على ما بناه، لكن الله عز وجل أراد هذا لبيته، ولعل في هذا خيرا وفيه توسعة على المؤمنين، من أراد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، ولا يكون ثم ضيق ولا حرج ولا مزاحمة. فالله عز وجل قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض، وكان أمر الله قدرا مقدورا. المقصود أن الطائف إذا طاف كما قلنا يجعل البيت كله عن يساره، ولا يجعل منه شيئا جزء داخل الكعبة، كأن يطوف من الحجر أو يطوف على الشاذروان. هذا أمر. الأمر الثاني: يسن للطائف أن يرمل في الأشواط 3 الأول في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم في حجه وفي طواف العمرة، لأن العمرة ليس لها إلا طواف واحد، وأما الحج فلها 3 أطويفة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الوداع فالرمل لا يشرع ولا يسن إلا في طواف القدوم، يعني في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج. وكذا للطباع، والرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في السير، تقارب الخطى مع الإسراع في السير، فيسن له أن يطبع في طواف القدوم في الأشواط 3 الأول فقط، ويمشي في 4. يرمل، أنا إيش قلت؟ الطبيعة، معلش سبق لسان، يسن له، معلش أعيد، يسن له أن يرمل في الأشواط 3 الأول ويمشي في 4، كما يسن له أن يطبع في طواف القدوم كله في الأشواط كلها، هذه سنة. بعض الناس يا إخوان يطبع في إحرامه كله، هذا خلاف السنة. السنة أنك في إحرامك تغطي منكبيك، والاطباع هو كشف المنكب الأيمن، وضع وسط الإحرام من تحت إبطك، وأن تجعل الطرف على منكبك الأيسر، ترمي به على منكبك الأيسر فتخرج منكبك الأيمن، هذا للطباع. للطباع متى يكون؟ في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. بعض الحجاج في كل حال إحرامهم يطبعون، هذا خلاف السنة. السنة أن تغطي منكبيك. طيب لماذا سن للطباع والرمل؟ لعلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشا يوم حديبية، كان من شروط الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذاك ولا يدخل مكة، وأن يرجع من قابل، وأن يرجع من قابل فيدخل مكة معتمرا فيبقى فيها 3 ثم ينصرف. فلما كان العام القابل وهي السنة 7 للهجرة في ذي القعدة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فقالت قريش قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يأتيكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب. يأتيكم محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى المدينة. ولم يكن الحال كذلك، لأن الحمى قد أذهبها الله عز وجل حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا؟ والصحابة كانوا من أصح الناس أبدانا ومن أقواهم، لكن قريش قالت ذلك كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فأمر الصحابة أن يطبعوا، يعني يخرجوا مناكبهم اليمنى ليروا قريشا قوتهم، يعني لترى قريش عضلات الصحابة وأنهم أقوياء وعضلاتهم قوية، فأمرهم أن يطبعوا، فاطبع الصحابة، ثم أمرهم أن يرملوا، والرمل كما قلنا هو الإسراع في السير مع تقارب الخطى، لكنه أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشوا بين الركنين إبقاء عليهم. طيب لماذا يمشوا بين الركنين؟ لأن قريشا جلست جهة الحجر تراقبهم، قريش جلست جهة الحجر تراقب الصحابة، فإذا كانت تراقبهم فإن الصحابة يظهرون لهم إذا خرجوا من عند الحجر الأسود، ثم حتى يصلوا إلى الركن، فإذا كانوا بعد الركن قريش لن تراهم لأنهم يكونون خلف البيت، يكونون بين الركنين، فأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يمشوا بين الركنين إبقاء عليهم، يعني شفقة عليهم، وأن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ليروا قريشا. فقالت قريش: هؤلاء الذين زعمتم وهنتهم حمى يثرب هؤلاء أجلد من كذا وكذا، هؤلاء أقوى من كذا وكذا، كيف تقولون هؤلاء وهنتهم حمى يثرب وهم هؤلاء أقوياء، كل منهم قوي جلد. فكان الرمل كما قلنا في الأشواط الثلاث الأول من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم لما كان حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاث الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني حتى بين الركنين. طيب لماذا هناك أبقى عليهم وكان الرمل فقط ليروا المشركين قوتهم؟ الآن ما في مشركين في حجة الوداع، الآن ما في مشركين، ولذلك عمر ماذا كان يقول في خلافته؟ كان يقول: ما لنا وللرمل، إنما هو شيء صنعناه رأينا به المشركين، يعني أردنا أن نري المشركين قوتنا، إنما هو شيء صنعناه رأينا به المشركين، ما لنا وللرمل. ثم يقول لنفسه: شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعه، شيء صنعناه مع رسول الله. إذن الأمر مبني على المتابعة، على المتابعة الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو انتهت العلة والسبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل في عمرة القضية، لكن العبادة مبنية على خالص المتابعة، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وأن تكون وفق ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن العمل خالصا صوابا لا يقبل، خالصا يعني نيتك تكون لله عز وجل، صوابا يعني على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل: لماذا نرمل والعلة قد انتهت، هل العلة باقية؟ نقول: نعم، الله عز وجل حكيم، ما قضى شيئا ولا أمر بشيء إلا لحكمته يعلمها، لكن لا يلزم أن تظهر لنا العلل. بعض الناس يسألون في كل مسألة: ما العلة في كذا؟ ما الحكمة من كذا؟ يا أخي لا تسأل، الله حكيم، ما شرع شيئا إلا بحكمة، لكن لا يلزم أن الله يطلعنا على كل ما أراد. نحن ليس لنا إلا السمع والطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن ليس لنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نقول: طيب ما السبب، ما الحكمة، ما العلة؟ لا، نحن صدر الأمر من الله، صدر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نسمع ونطيع، فهمنا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. المهم، لكن الشيخ هنا ذكر حكمة أو علة لبقاء الرمل، يقول: وإن كان الأمر قد انتهى وهي مراءاة المشركين، إلا أنه والله أعلم قد تكون الحكمة في ذلك أن يتذكر المؤمنون ما أنعم الله عليهم من نعمة الأمن والأمان، إذ كانوا يدخلون مكة وهم خائفون، حين كانت مكة دار كفر يخافون من أهل الشرك، فأمنهم الله عز وجل يدخلون مكة وفيها أعداؤهم، والله قد امتن على نبيه والمؤمنين بفتح مكة، فكانت بلدا آمنا حراما مؤمنة، فيرمل المسلمون ليتذكروا فضل الله عز وجل عليهم، إذ أنهم كانوا يدخلونها وهم خائفون فأصبحوا يدخلونها وهم آمنون، يطوفون بالبيت لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. فمن باب تذكر نعمة الله عز وجل بقيت سنة الرمل، لكنها تمت بعد أن كانت كما قلنا من الحجر إلى الركن، صارت من الحجر إلى الحجر، لأن هذا آخر حالي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. وآخر الأمرين من حاله صلى الله عليه وسلم أنه رمل الأشواط الثلاثة الأول تامة، أنه رمل الثلاثة الأشواط الأولى تامة. إذن من السنة أن يرمل الذكر دون الأنثى، لأن المرأة يخشى عليها إن رملت أن تتكشف أو توذي أو توذى، والرمل للرجال فقط، وذلك لأن المرأة لا تعير بالضعف، إنما الذي يعير بذلك الرجل، وقريش إنما ذكرت ذلك عن الرجال لم تذكر ذلك عن النساء. ثم الاطباع لا يكون إلا للرجل، وبالتالي الرمل كذلك لا يكون إلا للرجل. والرمل أيها الإخوة سنة، فإن تيسر بلا إيذاء فعلها الرجل، وإن كان ينبني على ذلك أذية على الناس لشدة الزحام فإنه لا يرمل، لأن الرمل سنة، فلا يأتي الإنسان بسنة ويرتكب أمرا محرما وهو أذية المؤمنين أذية الطائفين. نعم. مسألة أخرى من مسائل الطواف، وهي مسألة اشتراط الطهارة، هل الطهارة شرط في الطواف أو لا؟ الصحيح من قولي أهل العلم أن الطهارة شرط، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الطواف شرط من شروط الطواف، أن الطهارة شرط من شروط الطواف، أن الطهارة شرط من شروط الطواف، وأن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة. واستدلوا بأدلة من ذلك حديث عائشة الصحيح أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، أن توضأ ثم طاف بالبيت، فقالوا هذا يدل على أن الطواف شرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف ليس شرطا بل هو واجب، وبعضهم لم يرى الوجوب أيضا، رأى الاستحباب، قالوا ليس شرطا، وهذا الدليل كون عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة بدأ بالوضوء ثم طاف بالبيت، لا يدل على اشتراط الوضوء للطواف، بل ربما توضأ هكذا لأنه كان يكون على طهارة دائما. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ليقتدى به، وقال خذوا عني مناسككم، فالطواف من مناسكه، وبما أنه قال خذوا عني مناسككم ثم هو توضأ وطاف علم أن الطواف لا يكون إلا على طهارة تامة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فعلم أن الطواف يشترط له الطهارة، وإلا أذن لها أن تطوف. فذكر من ذهب إلى عدم اشتراط الطهارة، قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ذلك لعلة دخول المسجد، فالحائض كما الجنب لا يدخلون المسجد، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فقالوا العلة هو دخول المسجد لا للطواف. وأجيب عن هذا أن ما حول الكعبة والمسجد، مكة كلها مسجد، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأكثر أهل السير أنه أسري به من بيته أو من بيت أم هاني، وقيل من الحجر، ومعلوم أن المسجد حول الكعبة لم يكن ثم حائط يحيط بالكعبة ولا ثم بناء، يعني ما كان في مسجد مبني كما هو الحال على كما هو الحال عليه الآن، إنما كانت الكعبة وحول الكعبة فناء أرض ثم البيوت والدور، ثم البيوت والدور، وما حول الكعبة ممر للناس، يمر الناس وتمر الدواب وتمر البهائم، والطائفون يطوفون والمصلون يصلون والناس يمشون من ورائهم، يعني طريق. ليس هناك بناء يحيط بالكعبة من وراء الكعبة، والناس كلها تمشي، حتى النساء الحيض يمشون، والذين ليس عليهم طهارة يمشون في الطريق. وقالوا أول من أحاط ببناء حول الكعبة عمر رضي الله عنه في خلافته، حين رأى أن الناس اتخذوا ما حول الكعبة من المسجد اتخذوه طريقا، وهذا الحال عليه حتى في زمن الجاهلية، الناس تمر وتمشي، والذي يصلي يصلي، والذي يطوف يطوف، والذي يمضي يمضي، فأمر ببناء حائط يحجر مكانا للمصلين والطائفين، وكان هذا أول بناء حول الكعبة. فبني بناء عبارة عن جدار بقامة الإنسان، بحيث أن الإنسان إذا وقف يرى من داخل المسجد، والذي يطوف بالبيت يرى ما خلف الجدار. جدار ثم طرق مشرعة، يعني أبواب بلا أغلاق، لا تغلق، ليس لها أبواب، إنما فتحات لدخول الناس. وبقي الأمر كذلك في زمن الخلافة الراشدة، هكذا بنى عمر حول البيت، وهكذا في خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهم، حتى كان زمن بني أمية، فرأوا أن الناس يحتاجون إلى ظل يظللهم، فظلل هذا الجدار، رفع هذا الجدار ووضع كالظلة في أطرافه ليتظلل به المصلون، وبقي هكذا، ثم اتخذت الأبواب المغلقة. ثم في خلافة المهدي ابن أبي جعفر المنصور بني البناء والرواق الذي تعرفونه حول المسجد. قالوا إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم حائط يحيط بالمسجد حول الكعبة، إنما كانت الكعبة فقط وحولها أرض فاضية مفتوحة ليس فيها شيء، ثم بيوت الناس، وهذا الذي حول الكعبة يصلي فيه المصلي ويمضي فيه الماضي ويمشي فيه الماشي وتمضي فيه الدواب والإبل والغنم وكل الناس يعني والبهائم. فعلم من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت، أنه المقصود به الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يعني من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فلم يرى اشتراط الطهارة في الطواف، ورأى أن الطهارة ليست شرطا. واستدلوا أيضا أولئك أصحاب القول الأول ما ورد عن ابن عباس في الحديث مرفوعا أن الطواف صلاة، ورد أولئك قالوا الطواف صلاة لكنها ليست كالصلاة من كل وجه، بدليل أنه يجوز فيه الكلام ويجوز فيه السير، وبالتالي لا يلزم أن تكون كالصلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال بيت ودخول وقت ونحو ذلك، فهي صلاة من الناحية اللغوية، يعني دعاء، لأن الصلاة في لغة العربي دعاء. وأيد القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، فذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، ورأى أن الطهارة ليست شرطا، وعامة الحنفية على أنه واجب، إن تركه مع القدرة عليه فإنه يجبره بدم، وعند الجمهور لا، بل لا يصح الطواف إلا بالطهارة، فإن طاف بلا طهارة ما صح طوافه. طيب ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف ما إذا طاف الإنسان وانتقض وضوءه، إن قلنا أنه ركن وجب عليه أن يتوضأ ويتم من حيث انتقض وضوءه، وأما إن قلنا أنه ليس بركن بل هو واجب على قول الحنفية رحمة الله عليهم، فإنه يعود فيطوف وإلا يجبر هذا النقص بدم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.